بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن بحث الإمامة يمكن أن يكون من خلال منهجين. المنهج الأول وهو ما اصطلحنا عليه بالمنهج الإني. المنهج الثاني وهو ما عبرنا عنه بالمنهج اللمي أو شبيه اللم، وهو البحث عن الإمامة من خلال شرائطها لا من خلال المهمات والمسؤوليات التي ألقيت على عاتقها. ثم بينا بالأمس أننا عندما نتساءل أو نسأل عن هذا المطلب، نجد أن القرآن الكريم يؤكد على أهم شرط في الإمامة، وهو شرط العصمة. ومن هنا نحن نعتقد بأن محور أبحاث شرائط الإمامة هو بحث العصمة. فإذا ثبتت العصمة للإمام قرآنيا وحديثيا، فإن باقي الشرائط يسهل إثباتها والتحقق منها. لأننا نحن ذكرنا فيما سبق أن أهم شرائط الإمامة هي النص والعلم الخاص والديمومة، دوام الإمامة. وهذه الأمور الثلاثة يمكن إثباتها من خلال إثبات العصمة. يعني نحن إذا أثبتنا أن الإمام لا يكون إلا معصوما، وأن القرآن يرى أن الإمامة لا تكون إلا لإنسان معصوم، طبعا الإمامة بالمعنى القرآني لا الإمامة والخلافة بالمعنى الكلامي كما أشرنا مرارا إلى ذلك. إذا ثبت أن الإمامة بالمعنى القرآني لا تكون إلا لإنسان معصوم، فإنه تثبت الشرائط الأخرى تبعا لذلك. وأهم تلك الشرائط كما أشرنا، أولا شرط النص، فإنه إذا ثبت أن الإمام لا يكون إلا معصوما فلا بد أن يكون منصوصا. لماذا؟ لأن العصمة ليست أمرا يمكن إدراكها من خلال الحواس أو التجربة، وإنما تحتاج إلى علام الغيوب لكي يخبر أن إنسانا ما معصوم أو ليس بمعصوم. ومن هنا نحن ذكرنا مرارا أن فلسفة النص ونظرية النص عند مدرسة أهل البيت تنبع من هذه الحيثية، وهي أنهم يعتبرون أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، والعصمة لا يمكن إثباتها إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال النص. وليست فلسفة النص لإثبات القيادة السياسية، لا، نظرية النص هدفها الأساس إثبات أن هذا الإنسان معصوم بالعصمة التي يقولها القرآن الكريم. إذن إذا ثبتت العصمة للإمامة يثبت أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص. وهذا هو مفاد قوله تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ف فالإمامة هي عهد الله سبحانه وتعالى، وعهد الله هو الذي لا بد أن يبين من هو متصف بهذا العهد ومن هو فاقد لهذا الشرط. فإذا ثبتت نظرية الناص نأتي إلى الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ هي مسألة العلم الخاص، وهذا ما تقدم الكلام عنه أيضا فيما سبق في السنة الماضية، من أن العصمة لا تتحقق إلا من خلال علم خاص يوجد عند الإمام ويوجد عند الإنسان المعصوم. ليس العلم المتعارف عندنا قادرا على إيجاد العصمة عندنا، وإنما هناك علم من نحو خاص ومن كيفية خاصة إذا وجدت عند إنسان فإن ذلك العلم يمنعه من المعصية اختيارا، فإن ذلك العلم لا ينفك أثره عن، وهو الطاعة لله والعبودية لله. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في السنة الماضية، نحن قرأنا هذه العبارات فقط للتذكر، في السنة الماضية الجزء الثاني من الميزان صفحة 79 هناك كلام قال: كلام في العصمة. ومن هنا يظهر أن هذه القوة التي على أساسها يمتنع الإنسان من المعصية، ولكن امتناعا بالاختيار لا امتناعا جبريا يسلبه الاختيار، لأننا ذكرنا واحدا من أهم أبحاث الإمامة أن العصمة أمر اختياري وليست أمرا جبريا. ومن هنا يظهر أن هذه القوة المسمات بقوة العصمة سبب شعوري علمي غير مغلوب أبدا، ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من أقسام الشعور والإدراك لتسرب إليها التخلف. يعني ماذا؟ يعني كان العلم ولكن أثر العلم غير موجود، كما قال القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن كان هناك يقين ولكن يقين تخلف عنه أثره، ولكن هذا اليقين الذي يوجد عند الإمام وبه يكون معصوما، هذا اليقين لا يتخلف عنه أثره، وهذا هو الذي نريد أن ندعيه في العلم خاص للإمام. فلهذا نحن ذكرنا فيما سبق أن من شرائط الإمامة أن له علما خاصا، ومراد من الخصوصية هنا لا في الكمية بل في الكيفية. أما الشرط الآخر وهو شرط الديمومة، وهو أنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد أن الله سبحانه وتعالى ربط وجود هذا العالم بوجود إنسان كامل، ومرادنا من الإنسان الكامل يعني الإنسان الطاهر، يعني الإنسان المقرب، يعني الإنسان المخلص. إذن خلوصه وتقربه وعبوديته وطهارته هي منشأ ماذا؟ هي منشأ ربط وجود العالم ماذا؟ به. فإذا ثبتت عصمته ثبت ماذا؟ ثبت دوره الوجودي، وإذا ثبت دوره الوجودي ثبت ماذا؟ دوام وجوده. ومن هنا نحن ذكرنا من أن الإمامة ليست ظاهرة منقطعة بخلاف ظاهرة النبوة، فإنها ماذا؟ منقطعة، اختتمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بخلاف ظاهرة ماذا؟ بخلاف ظاهرة الإمامة. هذه هي الشرائط الأربع، وهذه الشرائط الثلاث وهي الناص والعلم الخاص والديمومة متفرعة على ماذا؟ على بحث العصمة. خب من الواضح إذا اتضحت شرائط الإمامة التي محورها العصمة تتضح لنا أيضا ماذا؟ مهام ومسؤوليات الإمامة. فإن المعصوم قوله حجة، فعله حجة، تقريره ماذا؟ حجة. وهذه هي المرجعية الدينية. فإن المعصوم إذا كان موجودا بين الناس لا تصل النوبة إلى غيره لإقامة العدل الإلهي ما بين الناس، وهذه هي القيادة السياسية. فإن المعصوم يكون قدوة وأسوة بين الناس، فإن المعصوم له دور وجودي في نظام عالم الإمكان. فإذا ثبتت العصمة، التفتوا جيدا، تثبت كل شرائط الإمامة، ويتفرع على ذلك ثبوت كل مهام ومسؤوليات الإمامة. فمحور الأبحاث على ماذا يدور؟ ها؟ على بحث العصمة. ومن هنا يتذكر الإخوة نحن لماذا أننا في العام الماضي بدأنا من بحث العصمة، بدأنا في بحث آية ماذا؟ آية التطهير، لإثبات العصمة المطلقة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لأنه الآن نحن لسنا بصدد إثبات إمامة غير أئمة أهل البيت، لأنه بحثنا الآن نحن في الإمامة بما هو عندنا، الإمامة العامة، يعني إمامة الأئمة الاثنى عشر، هذا هو مورد ابتلائنا الآن. هسا ما قبل ذلك له بحث آخر. ومن هنا نحن بدأنا في العام الماضي في آية التطهير لإثبات العصمة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا ثبتت العصمة كما ثبتت من آية التطهير مفصلا كما تقدم في السنة الماضية، تثبت كل شرائط الإمامة أولا، وتثبت كل مهام ومسؤوليات الإمامة ثانيا. ولكن إذا يتذكر الإخوة نحن فيما يرتبط بآية التطهير انتهينا إلى نتائج مهمة. ومن تلك النتائج التي انتهينا إليها في آية التطهير أن الآية لا فقط تدل على عصمة أهل البيت بمن فيهم مقام الرسالة العظمى، بل تدل على أفضلية الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت بالنسبة إلى من سواهم مطلقا. التفتوا جيدا، هذه الآية المباركة لا تثبت لنا فقط العصمة ولو بأدنى درجاتها، لا، وإنما تثبت لنا العصمة، تثبت لنا العصمة بأعلى درجاتها. ومن هنا نحن استندنا إلى هذه الآية المباركة لإثبات أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته مطلقا، يعني أنه فيما بين البشر لا يوجد هناك من هو أفضل من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بأي طريق استفدنا ذلك؟ استفدنا من الحصرين الموجودين في الآية، لأننا قلنا أن الآية الكريمة يوجد فيه، أن الآية الكريمة توجد فيها حصران. الحصر الأول أن الإرادة الإلهية لم تتعلق إلا بالطهارة، وأن هذه الإرادة لا متعلق لها إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكان يوجد هناك حصران وقصران كما يقولون في الآية المباركة، أن إرادته لم تتعلق، وأن هذه الإرادة ليس لها متعلق إلا من؟ إلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبينا أن هذه الإرادة هي الإرادة ماذا؟ الإرادة التكوينية، وليس هي الإرادة التشريعية. لماذا؟ لأننا قلنا أن الآية بصدد الإخبار وليست بصدد ماذا؟ وليست بصدد الإنشاء. وإلا لو كانت الآية بصدد الإنشاء لما كان فيها فخر لأحد. الله سبحانه وتعالى إذا طلب من أحد أن يصوم أو أن يتطهر أو أمره بالوضوء أو الصلاة أو نحو ذلك، هذا ليس دلالة على أنه ماذا؟ له فخر بذلك أنه قد يطيع وقد ماذا؟ وقد لا يطيع. إذن لكي تكون الآية فيها فخر وتكون فيها منقبة عظيمة لا يمكن إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون الآية بصدد الإخبار. وقلنا هذا مجمع عليه بين المسلمين، جميع المسلمين متفقون على أن الآية بصدد الإخبار لا بصدد ماذا؟ الإنشاء والتشريع. أما مدرسة أهل البيت فمن الواضح أنهم يقولون إخبارين ويقولون هذه منقبة لنا. أما مدرسة الخلفاء يحاولون أن يقولوا أن هذه إما مختصة بنساء النبي وإما تشمل نساء النبي. ولو كانت الآية بصدد الإنشاء والتشريع فلا توجد فيها مفخرة ومنقبة لأحد. إذن الإرادة فيها إرادة ماذا؟ تكوينية، يعني إخبار، وليست ماذا؟ بإنشاء وتشريع. وقلنا أن هذا الإذهاب إنما يريد الله ليذهب عنكم هذا الإذهاب، لا يستلزم الرافع بل ينسجم مع الدافع أيضا. تفصيله بعد تقدم في السنة الماضية، لأنه بعض الشبهات كانت تقول بأن الإذهاب فرع وجود الرجس. الله يقول إنما يريد الله ليذهب، والإذهاب فرع وجود ماذا؟ رجس في المحل. أجبنا قلنا لا، ليس كل إذهاب فرع للرافع، لا يمكن أن يكون منسجما مع الدافع أيضا. والرجس في الآية قلنا مطلق، يفيد الاستغراق، يفيد العموم، يفيد الجنس. مطلق الرجس أعم من أن يكون ماديا أو أن يكون ماذا؟ معنويا. وذلك الرجس المعنوي أعم من أن يكون على مستوى العقائد أو على مستوى الأخلاق والملكات أو على مستوى السلوك الخارجي. ثم أكد ذلك من خلال قوله تعالى ويطهركم تطهيرا، التي قلنا أن الطهارة لها مراتب متعددة، ومن أهم تلك المراتب هو أن لا يكون في قلب الإنسان سوى الله سبحانه وتعالى. قلب الإنسان حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله، كما في الروايات التي تنسب إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ما هو المراد من أهل البيت؟ إذا تذكروا الإخوة ذكرنا طوائف كثيرة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، أن المراد بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم من؟ هم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والزهراء البتول، والأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا ثبتت العصمة المطلقة من هذه الآية المباركة، خصوصا هذه النكتة التفتوا إليها جيدا ونحن أشرنا إليها فيما سبق، وهي أن الآية تثبت العصمة للحسنين وهما قبل البلوغ. لماذا؟ لأن الآية نزلت في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة، والحسن والحسان والحسنان عمرهما لا يتجاوز 5-6 سنوات. إذن تثبت العصمة ما قبل ماذا؟ ما قبل البلوغ. وهذا هو مدعى مدرسة أهل البيت، من أن العصمة ليست هي ما بعد مقام الإمامة، ليست هي ما بعد البلوغ، ليست هي ما بعد مقام النبوة، لا، العصمة مذ يولد وإلى أن يموت، وهي مطلقة، مطلق الطهارة ومطلق إذهاب الرجس. إذن الآية المباركة تثبت لنا العصمة بأفضل درجاتها وأعلى مستوياتها للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا والآيات التي تثبت هذه الحقيقة كثيرة جدا، لعلنا نوفق أيضا أن نقف على بعض تلك الآيات إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. خب تتمة، طبعا إلى هنا كان بحثنا كما ذكر بعض الإخوة لعله كان تكرار لما ذكرناه في السنة الماضية، ولكنه حتى يتسلسل وينسجم البحث حتى نعلم من أين بدأنا وإلى أين انتهينا ومن أين نريد الآن أن نبدأ. من هذا اليوم إن شاء الله يبدأ بحثنا الجديد، وهو أيضا في مدار بحث العصمة، وهو البحث في حديث الثقلين. هذا الحديث تعلمون بأنه وقع مدارا للبحث وللنقض والإبرام بين علماء المسلمين جميعا وعلى مر التاريخ. يعني الإنسان واقعا عندما يرجع إلى البحوث التي قيلت حول هذا الحديث المبارك الشريف الصادر من مقام الرسالة العظمى، واقعا يجد أن هناك اهتماما بالغا من علماء المسلمين بهذا الحديث المبارك والشريف. طبعا من أقول علماء المسلمين لا أقصد فقط أتباع مدرسة أهل البيت، بل علماء المسلمين جميعا. ومن هنا إذا أردنا أن نقف على مضمون هذا الحديث وعلى نفس هذا الحديث، لا بد أن نبحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول في سند هذا الحديث، المقام الثاني في متن هذا الحديث. هذا الحديث متنه ما هو؟ هل متنه يوجد فيه عترتي، يوجد فيه سنتي؟ طبعا في المقام الأول واضح سند الحديث، يعني أن نعرف أن هذا الحديث من الأخبار الآحاد، من الأخبار المستفيضة، من الأخبار المتواترة، لأنكم تعلمون كل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها الخاص به. إذا كان الخبر متواترا يكون قطعيا، فإذا كان قطعيا إذا تعارض مع خبر واحد يعارضه يسقط عن الاعتبار ولا يسقط عن الاعتبار؟ ها؟ يسقط عن الاعتبار، التفتوا جيدا. أما إذا كان خبر واحد وعارضه خبر آخر فيقع بينهما التعارض، فإما أن يجمع بينهما وإما أن يعرض ماذا؟ على كتاب الله. فالموازين كاملا في قوانين باب التعارض سوف تختلف. إذن لابد أن ننتهي في الرتبة السابقة من بيان سند الحديث، وأن هذا الحديث هل هو قطعي الصدور أو أنه ماذا؟ ها؟ ظني الصدور. فإن كان قطعيا فله مجموعة من الأحكام والآثار، وإن كان ظنيا فله مجموعة أخرى من الآثار التي تترتب على ذلك. ومن هنا تنبع أهمية البحث في سند حديث الثقلين. البحث الثاني في متن الحديث، وهو أن الحديث ما هو متنه، ما هي الألفاظ التي صدرت من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك أبحاث متعددة حول المتن كما سنشير إليها. وهو أن هذا الحديث هل ورد بصيغة عترتي، هل ورد بصيغة أهل بيتي، هل ورد بصيغة سنتي، هل ورد فيه صيغة وأحدهما أكبر من الآخر، هل وردت هذه الصيغ وهذه العبارات في متن الحديث أو لم ترد. لأنه إن وردت فلا بد أن يفهم الحديث بشكل، وإن لم ترد فلا بد أن يفهم الحديث بشكل آخر. إذن في المقام الثاني من البحث ننقح متن الحديث، أن هذا الحديث ما هو، لأنكم تعلمون أن هذا الحديث ليس قرآن، أن هذا الكلام ليس قرآن، حتى نحن يوجد عندنا تواتر في اللفظ والسند، يعني في المتن والسند. القرآن بالنسبة إلينا متواتر سندا وماذا؟ ها؟ ومتنا. يعني نحن نعتقد أن القرآن الذي بأيدينا هو الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أي زيادة أو نقيصة تخل ماذا؟ بمعاني القرآن وبهداية القرآن للبشر. ولكنه عندما نأتي إلى الروايات فالأمر ليس كذلك، لعلنا من حيث السند نصل إلى ماذا؟ إلى التواتر، إلى القطع بصدور الرواية، إلا أن الألفاظ إذا كانت ماذا؟ مختلفة، إذا كان المتن مختلف فلا بد أن نطمئن بالمتن الصادر من الرسول الأعظم. وهنا أيضا لا بد أن نقتصر بعد وقوع التعارض في المتن، أن نقتصر على القدر المتيقن، يعني ما نتيقن صدوره من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيما يرتبط بمتن الحديث. المقام الثالث من البحث وهو ما يرتبط بفقه الحديث، هذا الحديث المبارك ماذا يريد أن يقول، ما هي المعارف وما هي الأمور التي يمكن استفادتها من هذا الحديث الشريف. لأنه نحن نبحث في الإمامة، والإمامة لها ماذا؟ لها شرائط متعددة ولها مسؤوليات ومهام متعددة. هذا الحديث بصدد ماذا؟ بصدد إثبات كل الشرائط أو بصدد إثبات بعض الشرائط، بصدد بيان جميع المهام أو بصدد إثبات ماذا؟ بعض المهام. وهذه كلها مرتبطة بفقه ماذا؟ بفقه الحديث. إذن الكلام في حديث الثقلين يقع في هذه المقامات الثلاثة: المقام الأول في سند الحديث، المقام الثاني في متن الحديث، المقام الثالث ماذا؟ في فقه الحديث. أما فيما يرتبط بسند هذا الحديث، فيما يرتبط بسند هذا الحديث، طبعا أفضل وأوسع من كتب في سند هذا الحديث هو صاحب العبقات، عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار للسيد حامد حسين اللكنهوي، وفات أو ولادته 1246 ووفاته في سنة 1306 من الهجرة. طبعا أنقل هذه المطالب من كتاب العبقات، عبقات الأنوار، من كتاب خلاصة عبقات الأنوار للسيد علي الميلاني، وإلا نفس كتاب عبقات الأنوار مكتوب باللغة الفارسية، وبعض مضامينه لعله باللغة غير الفارسية، الأردوة أيضا، ولكنه الذي ترجمه إلى اللغة العربية كما يقول السيد علي الميلاني في هذا المجال. هسه هذا الكتاب ما هو؟ التفتوا جيدا، أصل الكتاب ما هو؟ بعد ذلك أقول شنو الكتاب. كتاب ألف للرد على كتاب التحفة الاثنى عشرية. تحفة الاثنى عشرية كتاب كان قد كتبه الدهلوي. هذا الكتاب صاحب التحفة هكذا يدعي، وقد كان صاحب التحفة قد زعم في باب الإمامة من كتابه التحفة الاثنى عشرية انحصار أدلة الشيعة على إمامة علي عليه السلام في 6 آيات من القرآن واثني عشر حديثا فقط. كل مدعيات الشيعة مرجعها إلى ماذا؟ إلى 6 آيات و12 حديث فقط، ليس إلا. واللطيف أنه السيد حامد صاحب العبقات أيضا في هذا الكتاب الضخم الذي هو خلاصته إلى الآن صادرة منه 12 مجلد، لأنه الكتاب ضخم جدا، ولكن الخلاصة منه إلى الآن 12 مجلد صادرة وبعدا ما منتهي. التفتوا جيدا، اكتفى أيضا بهذه 6 آيات ماذا؟ و12 حديث، وهذه 12 حديث واحدة منها حديث الغدير، اللي يخو تعرفون بأن الأميني رحمة الله، العلامة الأميني في كتاب الغدير كتب فيه 12 أو 13 مجلد، هذا فقط حديث الغدير، وإلا حديث الثقلين لا أقل في الخلاصة وارد في أسانيده وتراجمهم 3 مجلدات. هذه خلاصة العبقات، متكلم فيما يرتبط بحديث الثقلين من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث الفقه، 3 مجلدات: الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. هذه الأجزاء الثلاثة مرتبطة بحديث الثقلين سندا ومتنا وفقهان. فلهذا الآيات التي استند إلى التي أشار إليها صاحب التحفة ووقف عندها أيضا السيد حامد صاحب العبقات هي قوله إنما وليكم الله، هذه الآية الأولى. الآية الثانية إنما يريد الله. الآية الثالثة قل لا أسألكم عليه أجرا. الآية الرابعة فمن حاجك فيه، آية المباهلة. الآية الخامسة إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والآية السادسة والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه الآيات الست. هسه ما أدري إذا نزلت في شخص وفي جماعة مثل هذه الآيات ومع ذلك يشك في إمامته، بعد ماذا ينزل حتى تثبت إمامته؟ على أي الأحوال، أما الروايات الواردة اللي 12 رواية، يقول 12 رواية فقط. هسه هذه 12 رواية التفتوا إليها، أي روايات؟ الرواية الأولى حديث الحديث الغدير. الرواية الثانية أنت مني بمنزلة هارون من موسى. الرواية الثانية أنا أن عليا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن من بعدي. الآية الرواية الرابعة اللهم أتني بأحب الناس إليك، حديث الطير. الرواية الخامسة أنا مدينة العلم. الرواية السادسة من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم إلى آخر أنبياء أولي العزم. إحنا من ندعي أن الأئمة أو أن أمير المؤمنين أفضل، وهذه الروايات دليل بالإضافة إلى الأدلة القرآنية، مو فقط أنه هو مساوي بل عنده جميع ما عند الأنبياء السابقين. تفتوا جيدا. الرواية السابعة من ناصب عليا الخلافة إلى آخره. الرواية الثامنة كنت وأنا علي نورا بين يدي الله. التاسعة لأعطينا الراية غدا في يوم خيبر. العاشرة رحم الله عليا اللهم أدر الحق معه حيثما دار، وقوله إنك تقاتل على تأويل القرآن، وقوله في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين. وهذه المجلدات الضخمة اللي هي بالعشرة أن ننتخب إن شاء الله تعالى للإخوة الأدلة أو بعض هذه الآيات والروايات. من هذه الآيات تقدم البحث مفصلا في آية التطهير بما أشرنا إليه. من هذه الروايات الحديث أين؟ ها؟ في حديث البحث في حديث الثقلين. طبعا الإخوة لا يخفى عليهم بالي فيما يرتبط بعمل السيد الميلاني أيضا حتى لا يبخس حق الرجل في هذا المجال. السيد الميلاني الحق والإنصاف في هذا المجال، شوفوا الكتاب كما قلنا لكم أنه بالفارسية وبعض عباراته أيضا ماذا ها بغير الفارسية، ولكن عمل السيد الميلاني حفظه الله في هذه المجالات: أولا تعريب أصل الكتاب، وثانيا التحقيق استخراج المصادر لهذا الكتاب، وثالثا تلخيص الكتاب اللي هو خلاصة عبقات الأنوار اللي قلنا إلى الآن خرج منه 12 مجلد، ورابعا التعليق في مواضع اللي يحتاج تعليق أكو تعليقات قيمة، وخامسا التنظيم تقديم وتأخير. فأنتوا لو تنظرون إليه المحتوى للسيد حامد صاحب العبقات، ولكنه واقعا كتاب جديد أصلا، لأنه عندما يعرب ويحقق ويعلق عليه وينظم تنظيما جديدا ويخرج أحاديث أصلا يصبح كتابا آخر، وهو الحق كذلك تعب كثير، ولعله حدود إلى الآن 30 أو 25 سنة سيد علي الميلاني يشتغل على هذا الكتاب على أي الأحوال. الآن نأتي إلى المقام الأولي من البحث لهذا الإخوة اللي يستطيعون أن يقتنوا هذا الكتاب من الكتب القيمة والمصادر الأساسية في هذا الباب. فلهذا يقال بأنه واقعا أن أول فاتح لمسألتي ولحديث الغدير هو صاحب من؟ هو صاحب العبقات والعلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه. كثير من حق تحقيقاته مستفادة من أين؟ ها؟ من كتاب عبقات الأنوار على أي لحظة. أما الحديث، نأتي إلى الحديث. الحديث نحاول أن نصنف الذين نقلوا الحديث إلى هذه التصانيف. أولا من نقل هذا الحديث من الصحابة رجالا ونساء، وثانيا من نقل هذا الحديث من التابعين، وثالثا من نقل هذا الحديث من العلماء المشاهير من حفاظ الحديث والمفسرين واللغويين وأصحاب السير والتاريخ وغيرهم من مشاهير علماء الإسلام من القرن الثاني الهجري إلى يومك هذا. إذن يقع البحث أيضا ماذا؟ في فصول ثلاثة في سند الحديث. الفصل الأول في من نقل هذا الحديث من الصحابة، الفصل الثاني في من نقل هذا الحديث من التابعين. التفتوا جيدا حتى تكون سلسلة السند في كل طبقاتها ماذا؟ ها؟ التفتوا جيدا ماذا؟ متواترة. وإلا إذا فرضنا أن الناقل للحديث عن الرسول الأعظم شخص واحد ولكن جاء ونقل عنه 500 شخص، افترض هكذا، هذا الحديث صحيح في الطبقة الثانية صار متواتر، أما في الطبقة الأولى متواتر أو غير متواتر؟ ها؟ غير متواتر. إذن إحنا عندما نقول أنه ننقل الحديث على مستوى الصحابة، على مستوى التابعين، على مستوى من جاء بعد التابعين من القرن الثاني من الهجرة وإلى القرن الرابع عشر من الهجرة، ها؟ مرادنا ماذا؟ مراد إثبات تواتر الحديث على مختلف الطبقات، مذ صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا. أما الفصل الأول وهو من نقل هذا الحديث ممن؟ من الصحابة. الذين نقلوا هذا الحديث من الصحابة كما ورد في المات يعني في خلاصة العبقات الجزء الثاني صفحة 247. طبعا في المقدمة الدهلوي الذي هو صاحب التحفة لم ينقل هذا الحديث إلا عن زيد بن أرقم، ملتفتين حتى يقول أن الحديث ماذا؟ متواتر لو سند خبر واحد، ها؟ فلهذا صاحب العبقات السيد حامد رحمة الله تعالى عليه يقول، هذا قول من؟ قول صاحب التحفة، الحديث الثاني عشر رواية زيد بن أرقم، ملتفتين إشعار بأنه رواية واحدة وردت عن زيد بن أرقم تقول ماذا؟ هذا رواية زيد بن أرقم، إني تارك فيكم الثقلين. الآن احنا ما ندخل ماذا في متن الحديث لأن الحديث عن المتن يأتي في المقام الثاني من البحث. يقول يرد هذا الكلام يعني أنه رواية زيد بن أرقم رواة الحديث الثقلين من الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث من الصحابة هم أولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يقول لنا قائل أنه يلزم الدور في هذا الاستدلال، نقول لا، لا يلزم الدور، لأن إمامة علي وعصمة علي ثبتت بآية التطهير في الرتبة السابقة، ولا أقل ثبتت جلالة قدره وأنه على رأس صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنتم، أرد أقول هذا، أرد أقول أولا ثبتت عصمته من آية التطهير، وثانيا افترضها سلم تثبت العصمة، قل لا يشك أحد أنه واحد من أقرب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن على كل المباني هذا النقل ما في إشكال، الصحابي الأول وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أمير المؤمنين. ولكن التفتوا جيدا، الرواية التي نقلها أمير المؤمنين عن رسول الله في إثبات حديث الثقلين بعنوان عترتي، ها، مو بعنوان شنو؟ سنتي. هذه الرواية نقلها وقد أخرج حديث علي جماعة من أعاظم أهل السنة، من بعضهم منهم يعني بعضهم، وينقل يقول ابن إبراهيم الحنظلي وابن عمر الشيباني وعمر بن الخال البزار ومحمد بن جرير الطبلي والدولابي وينقل 15 من كبار أعاظم السنة الذين نقلوا حديث الثقلين بلفظ عترتي، وسندهم من؟ ها، ينتهي إلى من؟ ينتهي إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، الثاني هو الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أخرج عنه من العلماء السنة الشيخ سليمان القندوزي. هذني انتم طبعا العدد الان انا ما اقدر احفظه، لكن فقط هي انقل لكم العدد، انتم بامكانكم ان ترجعوا الى المصادر الموجوده. والحديث الصحابي الثالث سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه، حيث نقل عنه الحديث ايضا مجموعه. الرابع ابو ذر الغفاري، وقد اخرج حديثه جماعه منهم، وينقل 8 من اكابر علماء مدرسة الخلفاء الذين نقلوا الحديث عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه من 8. ومن بعده ابن عباس، هذا الصحابي الخامس. ومن بعده أبو سعيد الخدري، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم، ويعدد من رقم 1 إلى رقم مولانا 48 من كبار علماء مدرسة الخلفاء، 48 عالم من علماء المسلمين أخرجوا هذه الرواية التي هي بعنوان عترتي، عن أبي سعيد الخدري عمن؟ ها؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ملتفتين؟ هذا هماتينا السادس. السابع جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد أخرج حديثه جماعة من حفاظ الحديث، ثم يبدأ من الرقم واحد الذي هو الترمذي صاحب الصحيح، ومحمد بن علي الحكيم الترمذي، والنسائي صاحب السنان، وأبو العباس بن عقدة، والخطيب البغدادي، والبغوي، والجزري، والمزي، والبخاري، والسيوطي، والسمهودي، والخفاجي، وإلى ما شاء الله من أكابر علماء المسلمين. هؤلاء كلهم نقلوا حديث أثقلين وعترتي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله، ويوصل عددهم إلى 30 شخص. هسه أنتوا احسبوا فقط هؤلاء الذين نقلوا على الصحابة، هسه الصحابة أعدادهم دنبينة الآن، ولكن الذين نقلوا عن الصحابة اللي هي الطبقة الثانية بعد الصحابة تجد يتجاوزون ماذا؟ المئات. الثامن من الأصحاب هو أبو الهيثم بن التيهان، وقد أخرج عنه حديثه جماعة، ويذكر منهم ماذا؟ 5. التاسع أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرج حديثه ابن عقدة والسخاوي والسمهودي وابن كثير والقندوزي وغيره. العاشر حذيفة بن اليمان. الحادي عشر حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي ينقل عنه 20 شخصا من أعاظم علماء المسلمين. الثاني عشر خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وقد أخرج حديثه جماعة منهم ويذكر عدد حدود 5. الثالث عشر زيد بن ثابت، وقد روى عنه حديثه جماعة منهم من علماء المسلمين، ويصل العدد إلى 23 شخص. الرابع عشر أبو هريرة، وقد روى عنه حديثه جماعة ويذكر حدود 6 من كبار علماء المسلمين. الخامس عشر عبد الله بن حنطب، وينقل 3 الذين هم الطبراني وابن الأثير والسيوطي. السادس عشر جبير بن مطعم، وقد أخرج عنه حديثه جماعة منهم الإصبهاني والهمداني والقندوزي إلى آخره. السابع عشر البراء بن عازب. الثامن عشر أنس بن مالك، طبعا أيضا ينقل 2 3 5، هذا الذي وقف عليه صاحب العبقات، وهذا كما يقولون الاستقراء استقراء ماذا؟ ناقص، وإلا الآن بعد توفر المصادر والوقوف على جميع مكتبات العالم المخطوطة والمطبوعة، لعلنا أيضا نضيف إلى هذه المصادر وإلى هؤلاء العلماء عشرات العلماء الآخرين، بل ومئات المصنفات ومشاهير العلماء الذين نقلوا الرواية. التاسع عشر طلحة بن عبد الله. 20 عبد الرحمن بن عوف. 21 سعد بن أبي وقاص. 22 عبد بن العاص. 23 سهل بن سعد الأنصاري، طبعا وهؤلاء أيضا كل واحد مجموعة. 24 عدي بن حاتم. 25 عقبة بن عامر. 26 أبو أيوب الأنصاري. 27 أبو شريح الخزاعي. 28 ابن أبو قدامة الأنصاري. 29 أبو ليلى الأنصاري. 30 ضمير الأسلمي. 31 عامر بن ليلى. 32 أيضا هؤلاء كل واحد 10 و15 موجود، بس حتى لا نأخذ الوقت. 32 سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 33 سيدتنا أم سلمة. 34 أم هاني أخت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هؤلاء 34 ممن نقلوا من الصحابة هذا الحديث بحسب استقراء صاحب العبقة، وإلا مو نريد أن نقول فقط، ليس إلا، وإلا لو نتابع المصادر لعلنا نقف على أكثر من هذا العدد الذي وقف، وفيهم وفي هؤلاء الذين نقلوا واقعا، وفيهم من لو انفرد بنقل الحديث لكان الحديث ماذا؟ ها؟ لكان الحديث ثابتا. يعني واقعا بعض هؤلاء لو انفردوا بنقل الحديث لكان الحديث ثابتا. لماذا؟ لأن هؤلاء جملة منهم هواهم لم يكن مع أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومع ذلك ماذا؟ ها؟ نقلوا الحديث، وهذا يكون عامل قوة لصالح ماذا؟ لصالح حديث، لأن الذين كان هواهم مع أمير المؤمنين ومع أئمة أهل البيت واتجاههم هذا الاتجاه قد يشكك فيهم بأنه خذ هؤلاء يجرون النار إلى ماذا؟ إلى قرصهم. أما أولئك الذين وقفوا قبال علي وخالفوا عليا وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومع ذلك ماذا؟ نقلوا هذا الحديث، هذا يكون عامل قوة لهذا الحديث المبارك. فلهذا يقول هذا: ولقد علم أن رواة هذا الحديث الشريف من الصحابة رجالا ونساء الذين أخرج الحفاظ والعلماء رواياتهم 34 شخصا. طبعا أنت عندما ترجع إلى الكلمات تجد التصريح بأنه وقد نقله 20 صحابيا نيفا و20 صحابيا، هذه من المتواترات في كلماتهم. من هذه المصادر مثلا في الصواعق المحرقة، في الصواعق المحرقة هذه العبارة موجودة. يقول: ثم اعلم أن الحديث أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابيا. هذا كلام ابن حجر في الصواعق المحرقة. فالقضية مو قضية أنه فقط تتبع صاحب العبقات، بل نجد وفي غاية المرام وصلت أحاديثه، أحاديث الثقلين، من طرق السنة مدرسة الخلفاء إلى 39 حديثا، 39 طريق نقلوا عمن؟ عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن طرق الشيعة إلى 82 حديثا طرقه. فإذن فيما يرتبط بالنقل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والطبقة التي بعدها مما لا ريب في ذلك. هذا فيما يرتبط بالفصل الأول من المقام الأول من الباحث. أما الفصل الثاني والثالث بل في الصواعق المحرقة صفحة 148، وأنقل النص من كتاب الأصول العامة للسيد الحكيم صفحة 165. والحمد لله رب العالمين.